بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عظيم رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول ابن عباس: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. الحديث إسا في زيادة، بس أقف أشرح جملة جملة بعون الله تعالى. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، معروف أن عمر رضي الله عنه كان كثير الاستشارة خاصة في الأمور العظيمة، ما كان يقطع بها لوحده، وإذا أراد أن يستشير يجمع عقلاء الناس خاصة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار اللي كانوا أول الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان يدعو هؤلاء المشايخ، سميهم الأشياخ الصحابة أو أشياخ بدر اللي كانوا حضروا غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا يدخل مع هؤلاء الأشياخ أو الشيوخ الكبار، يدخل معهم ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس طبعا كان فتى شابا ما كان بأعمارهم، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 13 سنة، لم يشهد بدرا ولا أحدا ولا غير ذلك. ومع هيك بزمن عمر كان يمكن صار عمره 24-25 سنة، كان الصحابة يرون أنه يدخله معهم في المشورة، يدخل هذا الفتى الصغير 25 سنة مع الشيوخ الكبار. فبعضهم وجد في نفسه، بعض الشيوخ الكبار من الصحابة وجد في نفسه أنه حتى صارح عمر بالمسألة، ما خلاها بنفسه، صارحه، قال له: يا عمر لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني أنت ليش عم تدخل ابن عباس عمره 20 سنة معنا؟ إذا كان القضية أنه فلان بالأعمار ابن العباس رضي الله عنه، نحن كمان صحابة ولنا أبناء بمثل ابن عباس، بمثل عمر ابن عباس 23 سنة، أن أولاد بمثل سنه، ليش ما تدخل أبناءنا معه كما تكرمه تكرم أبناءنا؟ فعمر رضي الله عنه أجاب جوابا عاما، قال: إنه من قد علمتم، هذا ابن عباس غير أبنائكم، هذا ابن عباس، قال: إنه من قد علمتم، هذا بتعرفوه. بس طبعا هذا الجواب لم يقنع الصحابة رضي الله عنه. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول ابن عباس: لما قالوا لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، قال: إنه من قد علمتم، قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، وما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. يقول ابن عباس في إحدى المرات عمر دعا شيوخ بدر الكبار من الصحابة ودعوني معهم. يقول أنا حسيت أن يوم ما دعوني معهم إلا من أجل برهلهم لماذا يخصني بالدعوة دون سائر أبنائي. قال دعاهم ذات يوم ودعاني معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. ماذا فعل عمر رضي الله عنه حينها؟ يقول لما اجتمع شيوخ بدر شيوخ الصحابة الكبار رضي الله عنهم سألهم عمر، قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هنا عمر سأختبر يريد يختبر الصحابة فسألهم عن تفسير سورة النصر، قالوا ماذا تقولون في تفسيرها؟ فبعض الصحابة من الشيوخ الكبار قالوا إن الله تعالى أمرنا أن نحمده ونسبحه ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. يعني هذه السورة معناها مش خطاب فقط للنبي عليه الصلاة والسلام، خطاب لكل الأمة. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا رأيتم الله ينصر المسلمين فسبح بحمد ربك واستغفر، أكثر من التسبيح والاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، إن الله أمرنا إذا فتح علينا ونصرنا أن نحمده ونسبحه. هذه معنى الآية، معنى السورة. شوفي. ثم سأل الآخرين، أنتم شو بتقولوا أيضا في تفسيرها؟ فبعضهم سكت، من الشيوخ الكبار سكتوا ما تكلموا شيء. فلما سكتوا التفت إلى ابن عباس الشاب وقال له ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ أكذلك تقول؟ تقول مثل ما قالوا؟ تفسرها بمثل ما فسروا؟ قال لا. قال ماذا تقول؟ إذا ما بتفسر مثل ما فسروا شو بتفسرها لك؟ قال لا، قال ذلك أجل رسول الله أعلمه له. ذلك أجل رسول الله أعلمه له، يقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما قال هالكلام ابن عباس ماذا قال عمر؟ قال والله لا أعلم منها إلا ما تقول، أوافقك. طيب هذا الحديث كيف وصل إليه ابن عباس رضي الله عنه؟ كيف فسر الآية أو السورة هذا التفسير؟ شوف الفقه الفهم للقرآن اللي الله تعالى خصه به فهم العظيم، فهموا ماذا يقول ابن عباس. يقول هذه السورة فيها أمر عظيم، فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، إنه أجلك اقترب، أيام قليلة بدك تموت. قال له عمر كيف فهمت الأجل؟ من أين فهم ابن عباس دنو الأجل؟ انتبهوا للسورة. يقول تعالى يا محمد عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا رأيت الله تعالى نصرك وفتح عليك مكة، فتح هنا فتح مكة مش فتح في البلاد العالم، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس تسلم. لأن كانت العرب يا إخوة قبل فتح مكة كانت قبائل عربية في أنحاء الجزيرة العربية ما بتقبل الإسلام، بتقول يا أخي ناطرينه بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين قومه، إذا انتصر على قومه وظهر عليهم وفتح مكة معناته هو نبي صادق سنسلم، وإذا ما فتح مكة وقضى عليه قومه معناته نبي كاذب. فلما فتح الله تعالى عليه مكة أسلمت قبائل العرب. فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، ما مشي سنة سنتان بعد الفتح إلا أسلمت كل القبائل العربية، ما بقي قبيلة إلا كان أكثر أهلها من أهل الإسلام. فهنا لما أسلمت أكثر قبائل الجزيرة العربية ماذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له: يا رسولنا، إذا رأيت، إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، ورأيت القبائل تدخل في دين الله أفواجا، معناها أنت دورك رسول، أنت رسول من الله إلى البشر، فإذا بلغت الرسالة وأسلم البشر معناها تأديت دورك وانتهى دورك، انتهى دورك، فتهيأ للقدوم علينا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي بلغت دورك كرسول ونجحت في تبليغ الرسالة وأسلمت القبائل العربية في الجزيرة العربية، انتهى دورك كرسول، بلغت الرسالة، أديت الأمانة، فالآن تجهز للوفود إلينا والقدوم علينا، تهيأ للقائنا. بماذا يتهيأ؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه، بعد نزول هذه السورة الكريمة، حديث تروي عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. تقول عائشة: بآخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بآخر أيامه، كنت أسمعه كثير كل ما ماشي وأوعد وأوي مع عليه الصلاة والسلام، يقول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده. شوف، فسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، واستغفره، أستغفر الله وأتوب إليه. تقول عائشة: كان يكثر من هذا القول. فتعجبت فسألته، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، لماذا؟ لما كنت بنعدتك هذا الأمر؟ فقال: يا عائشة، إن الله أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها، رأيتها، يعني فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا يقول رأيت الآية، رأيت الفتح، فتح مكة، ورأيت البشر، القبائل العربية تدخل في الإسلام، فالله تعالى أمرني أن أكثر من التسبيح والاستغفار، فأنا ألتزم أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يا إخوي فيه فوائد عظيمة، بس للاختصار أذكر ثلاث فوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله بدنو أجله، أنه يا رسولنا أيام، أيام، وسوف نلقاك، وسوف تفد إلينا أيام، فهنا أعلمه بدنو الأجل فأمره بالاستعداد. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم بدنو أجله ولا يعلم متى أجله، لذلك المسلم العاقل عليه دائما أن يضع نصب عينيه أن الأجل قريب ويستعد للقاء الله تعالى، يعني أنت ما بتعرف متى أجله. حديث رواه شداد بن أوس، حسنه الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه، أي العاقل من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول عليه الصلاة والسلام: الإنسان العاقل اللي يستعد للقاء الله ويعمل للآخرة، أما العاجز، الإنسان الفاشل، إنسان الفاشل، هذا اللي يعمل المعاصي ولا يبالي، ثم يتمنى في الآخرة أنه إذا متت إن شاء الله تفوت على الجنة، فلان يشفع لي ولا فلان يشفع لي. قال: وأما العاجز فيتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأماني. لذلك أكثر ما يضر يا إخوة، أكثر ما يضر الإنسان، أكثر شيء يصرفه عن الآخرة هو طول الأمل. شو يعني طول الأمل؟ يعني الإنسان يعتقد أنه يعيش حياة طويلة، هذا الاعتقاد هذا يضرب الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة كثيرة أنه كيف الإنسان يكون هنا أجله قد يكون هنا أجله وهناك أمله. يأمل الإنسان، إنسان بدي يعيش وبدي إن شاء الله يصير عندي مال وحياة وسعادة وكذا، ما بيخطر بباله الموت. هذا من تزيين الشيطان له حتى يصرفه عن الآخرة. في حديث أذكره للاستئناس به لكنه حديث ضعيف، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي، أخوف ما أخاف على أمتي ثنتان: الهوى وطول الأمل. الهوى يعني اتباع الشهوات والأهواء، وطول الأمل. أما الهوى فيصدهم عن الحق، وأما طول الأمل فينسيهم الآخرة. طول الأمل الإنسان يتأمل أنه يعيش، تبدأش يعيش. شوف في حديث رواه البخاري في الصحيح ورواه غيره، أنه حتى الإنسان لو صار عمره 60 سنة في الإسلام، صار عمره 70 سنة يأمن بطول العيش. يقول عليه الصلاة والسلام: يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان، الحرص على المال والحرص على العمر. يعني حتى لو ابن آدم شاب يبقى متأملا بطول العمر. هذه رواية غير البخاري. أما رواية البخاري يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الإنسان أو المؤمن شابا في اثنين أو في اثنتين. يعني الإنسان يبقى مهما شاب وكبر وهرم لا يزال قلبه شابا في اثنتين: حب الدنيا أو حب الدنيا وطول الأمل. لو صار عمره 60 70 سنة يبقى متأمل، لسه بده يعيش وبدل بيحب الدنيا. ما تتصور أنه صار 70 80 معناته صار فقط يرى الموت غدا ويزهد في المال. لا، يبقى فيه، تشب فيه خصلتان، أي تبقى فيه الخصلتان شابتان قويتان: حب المال وحب طول العمر. لذلك الإنسان العاقل ينتبه يا أخوي، لأن الموت يأتي فجأة، قد يأتينا فجأة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من الحديث: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على كمال طاعته لله عز وجل وكمال عبادته، ومع هيك أمر بالاستعداد بكثرة التسبيح والاستغفار، فكيف نحن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اللي أنجز ما أمره الله به ووفى كلمات الله عز وجل، مع هيك الله تعالى قال له: استعد للقائنا بكثرة التسبيح والاستغفار، كيف نحن؟ لذلك لكن أقول قبل كثرة التسبيح والاستغفار منا، إنسان إذا يستعد للقاء الله، أهم شيء يا إخوتي الإسلام التخلي عن مظالم العباد. تخلي يعني إذا قصرت شيئا ما في حق الله، الله غفور. بس العباد ما بينسوا، ما بينسوا، ويوم القيامة يشحون. لذلك في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخيه مظلمة في ماله أو أرضه فليأته فليتحلل منه اليوم. في رواية: فليستحله أو فليستحلها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم تبق له حسنات أخذ عليه من سيئات أصحابه ثم طرح في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: الإنسان إذا ظلم أخاه بكلمة بيتكلم عليه بالسوء أو سرق له ماله، الآن في الدنيا يركض ويستسمحه. ليش؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لأنه بيقول لك في الآخرة إذا في الدنيا ما سامحك، في الآخرة ما بقى في تعوض له الخسارة بالمال. بالدنيا بالمال بتعوض، ظلمتك تفضل حقك، حكيت عليك سامحني سامحتك، عفوا جاي شوي بيرضى. بس في الآخرة ما في مسامحة بين الناس، ما في مسامحة، الناس يشيحون بحسناتهم. روي في الأثر أن الرجل يلقى زوجته في الدنيا في الآخرة، يلقى زوجته اللي كان في الدنيا يلقاها في الآخرة، يقول لها: يا فلانة، أي بحر كنت لك في الدنيا؟ كيف كنت لك؟ أي زوج كنت لك في الدنيا؟ تقول: نعم الزوج، كنت تطعمني وتكرمني وتكسوني تحسن معاملتي. فيقول لها: إني أسألك اليوم حسنة واحدة. بس أنا نقصني حسن لفوت على الجنة. تيني يا كيف كنت معك في الدنيا ونعم الرجل إكرام وإطعام ونفقة كل شيء التي بس أعطيني حسنة. تقول له ما أهون ما سألت. شو حسنة بسيطة ولكني أحوج إليها اليوم منك. قلت وأنا خوي في حولي ما وجدت في حولي وأنا خوي في حولي كمان هالحسنة مثل ما أنت بدخلك الجنة كل ألي دخلني الجنة. قالت ما أهون ما سألت ولكني أحوج إليها منك اليوم. لذلك يقول تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أي هذه الأنساب والقرابات كلها تنسى عند الحساب تنسى ما بقى أحد يتصدع الثاني. فإذا ظلمت مرتك في الدنيا مهلا استسمح منا لأن بالآخرة ما نلحت سامحك. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة يا إخوة الإسلام فقه ابن عباس رضي الله عنه العلم البصيرة. لذلك عمر رضي الله عنه كان فهمان أنه أنا عمله ابن عباس عم عيطلوا دونكم بستشيروا لأنه تعرفوا من ابن عباس ما منشان أنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان في كثير من أبناء عمومته بس لأنه النبي دعا له عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. النبي دعا له أن يبارك له في علمه فقهه في الدين علمه التأويل أي التفسير. الرسول دعا له بالبركة في علمه عليه الصلاة والسلام مشان هيك أنا بستشير وعنده علم لذلك هذه البصيرة يا إخوة الإسلام في الدين مطلوبة اليوم. اليوم في قلة بصيرة في حياة الناس. شوف ابن عباس رضي الله عنه لما طلعوا الخوارج على الإمام علي رضي الله عنه قاموا عليه المتشددون بدون يكفروا كفروه فأرسل إليهم ابن عباس الفقيه فناقشهم حتى نصفهم رجع إلى الحق. بصيرة عنده بصيرة في الدين. لما الحسين بن علي رضي الله عنه أراد الخروج للعراق للقتال ابن عباس قال له لا تطلع وليته سمع منه هذا فقيه ابن عباس فقيه مستبصر بدينه. اليوم يا إخوة الإسلام إذا نظرنا الواقع اللي نعيش فيه للأسف نجد قلة بصيرة في الدين أمور الدين مع كسرة تكالب على الإسلام. اليوم الأمم كلها متكالبة على الإسلام نتوقع يكون الشباب أوعى من هيك والناس أقرب إلى الدين من هيك. مصيبة ما نعيشها الأيام يا الإسلام. يعني اليوم الكل متكالب على الإسلام الغرب الصليبي والشرق الصليبي روسيا ولكن رأس الحرب واليهود ولكن رأس الحرب في حرب الإسلام اليوم هم الإيرانيون مشروع الفارسي هم رأس الحرب. يعني الآن يحققون لأعداء الدين ما لم يحققوا أعداء الدين لأنفسهم. الأمريكان احتلوا العراق بس ما قدروا سيطروا عليها. قامت المدن السنية تضربهم كل يوم 10-20 قتيل من الأمريكان كل يوم حتى هربوا. خاصة الفلوجة اللي صمدت اليوم الأمريكان ينتقمون من أهل الإسلام بالإيرانيين أعداء الدين جعلوهم رأس حربة. الآن يحتلون الفلوجة بالإيرانيين اللي ما استطاعوا أيام الاحتلال الأمريكي للعراق اليوم يفعلونه. بس ما بدي أحكي اليوم عن عداوة الكفار للمسلمين تركنا حكينا كثير. اليوم نحكي عن مسألة أخرى قلة بصيرة السنة في دينهم. لكن ماذا يجري للسنة؟ اليوم الفلوجة يحتلها الإيرانيون بدعم أمريكي روسي صيني صهيوني معروف ولكن حتى دول عربية تدعم هذا الاحتلال حكام عرب يدعمون حتى سنة من العراق ممثلي السنة السليم الجبوري وغيره يؤيد يسميه تحرير. حتى مشايخ الأزهر شيخ الأزهر يبارك تحرير الفلوجة. حتى عشائر سنية تشارك في تحرير الفلوجة كما يسمونها. طيب شو هالغبش على قلوب أهل السنة وعلى عينهم؟ شو الغبش؟ شوف الآن السيناريو الإسلامي اللي اصطنعه الإيرانيون والغرب الصليبي، سيناريو اصطنعه، انتبهوا له. يقوم شباب متشدد، ما بدي إلا أن اخترعوا متشددين، عنا متشددين، ما بننكر عنا متشددين، شفناهم، بتلاقي بأي كلمة بلاك أنت كافر، ما عنده إلا أنت كافر، ضرب العلماء. شفنا المتشددين، في متشددين في الأمم، نعم في متشددين، بس أين السيناريو؟ يقوم بعض المتشددين في عمل ما، بيأخذوا منطقة في الفلوجة ولا في غيرها، فيضخم الإعلام هذا الأمر، يضخمه ويضخم أخطاءهم، قتل وذبح، يضخمه، يعلنه، يعلم الناس به إعلان كبير، حتى يبرر، حتى يبرر للعالم كله بأنه إذا فعل بهم ما فعل، ما حد يحكي معه ولا حد يلومه، إذا تجاوز المبادئ وحقوق الإنسان ما حد يحكي معه. ولكن الذي يفعله اليوم الإيرانيون والغرب معهم أنه ما بس يحاربون المتشددين، بحجة المتشددين يقضون على أهل السنة. المتشددين بالفلوجة مثلاً 1000 واحد، فلوجة فيها 200,000 أو 100,000، بحجة الألف عم يقضوا على 99,000. بالأمس اعترف البعض المسؤولين العراقيين أنه في 20,000 رجل سحبوا من الفلوجة، الآن ما معروف مصيرهم. هذا عدب عن الاغتصابات يا أخو الإسلام ببنات أهل السنة، ما بنحكي اغتصابات البنات الصغيرات تغتصب لأنه من أهل السنة، والنساء تغتصب والرجال تغتصب، ومن الرجال من يشوى وهو حي، ومن الرجال من تقطع أعضاءه وهو حي. طيب هول بيقول لك شو زمنا يا أخي، ما أنتوا عندكم متشددين، نحن متشددين يا عمي، أنتوا معكم بصيرة في الدين، هي حرب على أهل السنة والله، حتى لو ما كنتم ملتزمين، لو كنتم تفطرون في رمضان لن يرضوا عنكم حتى يذبحوكم. إذا ما فهمتوا هذه المسألة فالله تعالى يرحمكم. حقد على أهل السنة، حتى الأمريكان في قراءة مرة مقال من واحد أمريكي بيقول أنا أتعجب من حقد هؤلاء على هؤلاء، بيقول نحن معنا هالهمجية، بيقول شو هالحقد، من أين أتى، ما عم يفهمون. بس المصيبة إنه هالحاقدين علينا، بس المصيبة إنه شبابنا السنة يساعدونهم، سموا الحشد العشائري، ومشايخ من الأزهر يؤيدونهم، وسياسيو السنة يباركونهم، هالمصيبة. لذلك اليوم يا إخوة بدي أقول كلمة انتبهوا لها، دور الشيخ يحذر، دور الشيخ يحذر. نحن طالما حذرنا الشباب من الاصطدام مع الجيش، قلنا والخطب شهيدة، والشباب لم تسمع، حذرناهم بالعلن والسر بالبيت، كنا كثير نحذر، واليوم نحذر من مسألة كبيرة أرى أخاف أن تقع، ما أقول بدها تقع بس أخاف أن تقع، أرى أن سيناريو الفلوجة سيتكرر عندنا، نفس الأركان، الحشد العشائري، يعني الشباب السنة تابعين لإيران الآن موجودون، يمولون ويتدربون ويتسلحون بطرابلس وبالميناء، والدولة تغض الطرف عنهم، الدولة بس مأمورة بأمر واحد، أي شاب سني غير ملتزم مع الحشد العشائري، لا غيروا اسم سرنكم، صار بأسماء أخرى، غير ملتزم مع الحشد العشائري ممنوع يحمل سلاح، ويجب أن يزاج بهم في السجن لأي سبب، أي تهمة، أي حتى اخترعوا له تهمة معنا مشكلة، مو حطوه انضبوا لنا يوم السجن. أركان سيناريو الفلوج الآن أرى وإن شاء الله ما يكون هذا، بس أرى السيناريو يطبق عندنا الآن، يكثر الحشد العشائري، الشباب السنة اللي باعوا أنفسهم لإيران، عندنا بالميناء لا يقل عن 70 شاب الآن متدربين متسلحين، والدولة تغض الطرف عنهم، بس أنت يا سني حمل سلاح، من 5 سنين لقوا واحد معه صورة بيرودة حكموا عليها، من 5 سنين. فالحشد العشائري جاهز، المتشددين موجودين، يعني ما بدي حكي كثير، بيعملوا لهم فرتيكه بيطلع 10 20 متشدد منهم كثار، بس بسببهم يجتاحون المدينه. الحشد الشعبي ان حزب الله موجودين، الحشد العشائري الان موجود وينمى ويكثر، المتشددين موجودين وبسهوله بيغروهم باي فتيله باي فتنه باي سبب، بيشعلوهم بيقوموا دغري وبحجتهم يضربون كل المدينه. والسياسيين اللي مثل سليم جبوري اللي يباركون الضرب موجودون، هم سياسي اهل السنه لن نستثني الا من رحم الله، موجودون دغري اضربوا بيد من حديد. والمشايخ موجودون الا من رحم الله يباركون التحرير. فلذلك يا أخوة إذا لم تعول الأمور لما يجري في بلادنا، القصد استئصال شأفة المسلمين من العراق والشام حتى إيران تسيطر على كل هذه المناطق، وهذا السيناريو يتبعه في الفلوجة وفي نينا وقبل ذلك يتبعونه في مناطق أخرى. لكن بفضل الله نقول الأمل بعد الله بشباب سوريا، شباب سوريا أخوة الإسلام، شباب هذا لم يقع في حبائل المتشددين ولم يخنع ولم يستزل ولم ينكسر. شوف حرب حوالي 6 سنوات، صواريخ براميل متفجرة، صواريخ فراغية الآن عم يرموا عليهم القنابل الحارقة ونبال، ومعك ثابتون، ما بس ثابتون يكبلونهم الجراحات والخسائر والقتل كل يوم كل يوم. هذا الجهاد، هذا الجهاد، هذا الثبات والصبر كله من الله عز وجل لإعزاز الدين، لإعزاز الدين. فرجعوا يا أخوة الإسلام إلى الدين، أهم شيء واحد الصف واحد الكلمة. هاش تطعنوا بعضكم، هاش تطعنوا بعضك يا أخي بالسجن، برجعوا من السجن باللي بالسجن، الشباب فرقتين عم بيقتلوا بعضهم، بس لو السجن سمح له من يعني مسموح القتل بينكم ما بيبقى حدا، كله بيقتلوا بعضهم، وهن نفس الشباب نفس الفكر نفس العقيدة ونفس المنطقة. واحد الصف، لا تطعنوا بالعلماء، لأن السياسيين إلا من رحم الله منهم ما لقينا فيهم الأمل، إلا تنازل ثم تنازل ثم تنازل، ما يبقى إلا العلماء. توحيد الصف، الالتفاف حول العلماء. الأمر الثاني الثالث طاعة الله عز وجل. يا أخي اليوم في رمضان الناس مفطرة، الرقص، الملاهي، الإفطار، الزنا، يعني بعد ذلك إذا سمعت صار فيهم أخذوا لك من البلد 20,000 وذبحوهم، تعرف السبب؟ والله ما كانوا يتقوا الله، ما كانوا يتقوا الله. بدك تعصي الله بالسر، ضروري تشرب الدخان قدام العالم، تجاهر بمعصية الله عز وجل، تحارب الله ورسوله، استحي. بدك تدخل تعصي الله سرا، هذه إعلان بالحرب على الله ورسوله. بعدين إذا إجوا الحشد العشائري والشعبي أخذوكم سبايا بسبب ذنوبكم، فانتبهوا يا أخوة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم أيدهم بتأييدك، أيدهم بمدد من عندك. اللهم ثبت قلوبهم، ألف بين قلوبهم، وحد كلمتهم وصفهم يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك، في استقبال العشر الأواخر من رمضان، ألا تدع منهم أحدا إلا أهلكته. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تمتنا حتى نرى الأسد مشنوقا في الشام، وحتى نرى الذين نصروه مشنوقين في بلاد الشام. اللهم اشفي صدورنا وأذهب غيظ قلوبنا، وأرنا يوما نرى فيه الإسلام خفاقا في بلادنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، لأمهاتنا وآبائنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وأعنا وتقبل منا في هذه الأيام المباركة، أعنا على حسن قيامها وصيامها، واجعلنا ممن كتبته من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.